أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا عندنا تنبيهان في المقام. التنبيه الأول أنه هل يصح للمكلف أن يقصد الأمر الاستحبابي بعد دخول الوقت أم لا؟ يعني يتوضأ بقصد الأمر الاستحبابي بعد دخول الوقت. قد يقال لا يصح ذلك. لماذا لا يصح؟ لأنه بعد دخول الوقت أصبح الوضوء واجبا، وفيه أمر غيري، أمر شرعي غيري بالوضوء، ومع وجود الأمر الغيري لا يبقى الأمر الاستحبابي، يرتفع. لا يمكن أن يبقى كل من الأمر الغيري والأمر النفسي على ما هو عليه، لا يمكن. فبعد مجيء الأمر الغيري يرتفع الأمر النفسي، ومع ارتفاع الأمر النفسي كيف تتوضأ بقصد الأمر النفسي؟ أمر نفسي ما عندك، هذا الإشكال. الجواب عنه ما أجاب البعض منهم صاحب العروة رحمه الله، بعض الأعلام قالوا لا مانع من بقاء الأمر الغيري، من بقاء الأمر النفسي بعد مجيء الأمر الغيري. لماذا لا مانع؟ لأن المتعلق مختلف، وليس المتعلق واحدا، لأن الأمر النفسي تعلق بالغسلتين والمسحتين، بما هما غسلتان ومسحتان. وأما الأمر الغيري تعلق بهما بعنوان المقدمية. الأمر الغيري تعلق بالغسلتين والمسحتين بعنوان أنهما مقدمة للصلاة، بحيث كان العنوان جزء الموضوع أو تمام الموضوع. إذن المتعلق اختلف، متعلق الأمر النفسي هما الغسلتان والمسحتان، ومتعلق الأمر الغيري الغسلتان والمسحتان مع عنوان مقدمية. فإذا اختلف المتعلق فلا مانع من بقاء كل منهما، لم ينصب الأمران على شيء واحد حتى يقال لا يعقل اجتماعهما. لما اجتماع الضدين مثلا
لما حصل انتكاك،
لا ما في انتكاك، لأنه المتعلق مختلف. قالوا المتعلق مختلف، لو صار انتكاك بعد ما عندك أمر نفسي. قالوا المتعلق مختلف، فإذا اختلف المتعلق بقي كل منهما على ما هو عليه. إذن لا مانع من ماذا؟ من أن يقصد الأمر النفسي الاستحبابي بعد دخول الوقت. هذا ما ذكره صاحب العروة رحمه الله وجماعة من الأعلام. أشكلوا عليهم، قالوا عنوان المقدمية هو جهة تعليلية لا تقييدية، كما قلنا سابقا. عنوان المقدمية جهة تعليلية، يعني إنما وجب الغسلتان والمسحتان لأجل الصلاة، لعلة الصلاة. المقدمية ليس جزء الموضوع، لم ينصب الأمر الغيري على عنوان المقدمية. ما ذكرناه صادقا للشيخ الأنصاري، نعم، حيث ذهب أن عنوان المقدمية جهة تقييدية في المقام. جهة تقييدية يعني هي تمام الموضوع أو جزء الموضوع، هكذا صار كلنا. كل هذا لا دليل عليه، وأن جهة المقدمية جهة تعليلية لا تقييدية. وبناء على ذلك فالأمر الغيري، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأمر الغيري لم ينصب على الغسلتين والمسحتين وعنوان المقدمية. عنوان المقدمية ليس جزء الموضوع. إذن المتعلق ماذا؟ واحد. فإذا كان المتعلق واحد رجع الإشكال أنه لا يعقل أن يجتمع الأمر الغير والنفسي على شيء واحد. فإذا اندكى ذهب الأمر النفسي. فكيف تتوضأ بعد الوقت، بعد دخول الوقت بعنوان الأمر الاستحبابي؟ رجع الإشكال. الله أصبح رجع الإشكال. أجيب عن ذلك وهو نحن صحيح عندنا عنوان المقدمية ليس جزء الموضوع، وعنوان المقدمية جهة تعليلية، نحن عندنا هكذا لا تقييدية، ولكن أيضا المتعلق مختلف. سابقا قلنا الأمر النفسي الأمر النفسي تعلق بالغسلتين والمسحتين، بما هما غسلتان ومسحتان، وهكذا قلنا سابقا شيخنا هكذا قلنا. طيب الأمر الغيري تعلق بالغسلتين والمسحتين المتقرب بهما إلى الله. متقربين إلى الله. إذا المتعلق اختلف أيضا، ولم نأخذ عنوان المقدمية جزء الموضوع.
استثنى بالواجب النفسي استحبابي، أما بالواجب الغيري فهو واجب للوضوء للصلاة.
لا، الأمر النفسي استحبابي.
استحبابي، ولكن إذا كان للصلاة فبيصبح واجب هون
الوضوء. لكن الوجوب الغيري. ذاك وجوب غيري.
واجب.
هذا واجب غيري وهذا أمر استحبابي. أدري والكلام وين؟ كلام قالوا كيف يجتمع الأمر الغيري والنفسي في شيء واحد؟ كلام هنا كيف يجتمع؟ أنت لما دخل الوقت صار عندك أمر غيري بالوضوء.
واجب.
فكيف تقصد الأمر الاستحبابي؟ بعض لا يمكن أن يبقى الأمر الاستحبابي بعد مجيء الأمر الغيري، وإلا اجتمع ضده. كان إشكال هنا. نحن أجبنا هذا الإشكال يتم لو كان متعلق واحد. لو كان متعلق واحد لا يمكن أن يجتمع، يندك بعد ما عندنا أمر نفسي استحبابي. لكن المتعلق اختلف هنا. متعلق الأمر النفسي الغسلتان والمسحتان بمهما غسلتان ومسحتان فقط. المتعلق الأمر الغيري الغسلتان والمسحتان المتقرب بهما إلى الله، هذا متعلق الأمر الغيري. طبعا عنوان المقدمية لم نجعله جزء الموضوع حتى يشكل علينا. إذا اختلف المتعلق، لم ينصب الأمر الغيري والأمر النفسي على شيء واحد حتى يقال كيف اجتمع، انصب على شيئين.
بس الغسلتان والمسحتان يصدق عليهم
أنه
وضوء؟
يصدق بالأشكال وضوء. وضوء لا، هذا صحة الوضوء، صحة الوضوء أماكن كوضوء وضوء، أما الصحيح ليس بالصحيح يحتاج إلى قصد القرنة. وبناء عليه في هذه الصورة إذا اختلف المتعلق بإمكانك أن تأتي بالوضوء بعد دخول الوقت بقصد الأمر الاستحبابي، هذا واحد. قالوا ثانيا بعضهم قال حتى لو كان المتعلق واحدا ما عندنا اندكاك، وكان كل الكلام أنه كيف يجتمعان إذا كان متعلق واحد، بل لابد أن يندكاه. بعضهم قال لا، أصلا الاندكاك بالكارات الخمس غير ثابت، أصلا الاندكاك معنا أصلا حتى لو كان متعلق واحد. يعني يبقى كل ما الأمر النفسي الاستحبابي بحد ذاته موجود، ويبقى الأمر غيري موجود مع أن المتعلق واحد. أخليش هكذا قلتم؟ قالوا لأنهما أمران اعتباريان، والأمر الاعتباري لا منافات بين الأمور الاعتباري في حد ذاتها. هذا اللي قالوا، لا منافات بين الأمور الاعتبارية. فإذا كان الأمر كذلك ليش نقول بالاندكاك؟ لا عندنا لا اجتماع ضدين ولا من يحزنه. يعني الوجوب لا ينافي الاستحباب، كل ما هو مثبت هنا اثبات، كل ما هنالك هنا لا يصح الترخيص، لا يصح الترك هنا، لا يصح الترك في الاستحباب. وإلا هما أمران اعتباريا. وبناء عليه قالوا حتى لو كان المتعلق واحدا لا نقول بالاندكاك، يعني يبقى الأمر النفسي على ما هو عليه. فبإمكانك أن تقصد الوضوء بقصد الأمر النفسي الاستحبابي حتى بعد دخول الوقت. هذا الكلام ونحن سابقا أجبنا عنه ولم يكتب له التوفيق، سابقا أجبنا. ليش؟ لأنه الصحيح، الصحيح أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، لكن هل نسيت أن المنافاة بين الأحكام بالمبدأ والمنتهى؟ هل نسيت؟ كل سابقا ذكرنا صحيح أن هذا أمر اعتباري ذاك أمر اعتباري، ولكن هناك منافاة بينهما من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى. لا وضحنا وصرحنا من حيث المبدأ. قلنا مثلا الحرمة، الحرمة والوجوب، هنا مصلحة ملزمة، هنا مفسدة ملزمة، والمصلحة هي محبوبية والمفسدة مبغوضية. فكيف يجتمع المحبوبية والمبغوضية في آن واحد على شيء واحد بحدهما؟ كيف؟ ما يصير، لا يصير كسر وانكسار. لا يعقل أن يكون محبوب مبغوض في آن واحد بدون كسر وانكسار، لا يمكن أصلا. وهكذا من حيث المنتهى، الوجوب يرسم فيه بعث تحريك، الحرم كذا فيه منع زجر. كيف 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 شمعا هنا نقول هكذا؟ هنا هنا الصحيح أن الوجوب بما هو وجوب أمر اعتباري، والاستحباب بما هو أمر اعتباري، ولكن الوجوب نشأ عن مصلحة ملزمة، والاستحباب نشأ عن مصلحة غير ملزمة. وبناء عليه هنا لازمه الترك، هنا لازمه عدم جواز الترك. كيف يجتمعان هنا بهذه الحال؟ كيف؟ لا يمكن. متعلق واحد يجوز تركه ولا يجوز تركه؟ كيف؟ ومعنى الاستحباب يجوز تركه، معنى الوجوب لا يجوز تركه. فإذا وقعت منافاة في هذه الصورة، فنحن جوابنا أن المتعلق مختلف فقط. هذا أحسن، هذا الجواب، متعلق مختلف، فلا يحصل اندكاك. وعليه بإمكانك بعد الوقت أن تأتي بالوضوء بقصد الأمر النفسي إذا كان ملتفت إليه، أو بقصد الأمر الغير للتوصل، أو ما أشبه ذلك، بإمكانك حينئذ. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول.
ألا يلقي الإشكال من جهة أخرى على هذا الكلام من بقاء يعني الأمر النفسي والأمر غيري، من أنه اجتماع مثلا على شيء؟
ما قلنا ليس متعلق واحد،
بعد نقول لا. هم يقولون أنه متعلق واحد.
لا ليس واحد، يعني قلنا ليس واحد.
على كلامه،
على كلام رجل الإشكال وارد. لابد من اندكاك حينئذ. لابد من اندكاك. طيب. التنبيه الثاني. التنبيه الثاني وأمر سهل. حاصله زيد توضأ لأجل التوصل به إلى الخير، يعني توضأ لأجل الصلاة زيد. إنما توضأ لأجل الصلاة، يعني صحة الوضوء من باب الغاية، قصد به ماذا؟ الصلاة الغاية. توضأ لأجل الغير للتوصل به إلى الصلاة، قلنا هذا عبادي. لما توضأ زيد أعرض عن الصلاة، لا يريد أن يصلي، فهل يجوز له بهذا الوضوء أن يمس الكتاب مثلا، مثلا يقرأ العزائم؟ العزائم لا، ليس مجنبوها. أن يمس الكتاب مثلا كذا، أن يطوف مثلا طواف واجب بهذا الوضوء، هل يمكنه أو لا؟ قد يقال لا، الوضوء باطل. ليش باطل؟ وهو توضأ لأجل الصلاة، وما أتى بالصلاة، معناه ما أتى بالوضوء الصحيح، هذا معناه لم يأتي بالوضوء الصحيح وتوضأ لأجل الغير، يعني السبب صحة الوضوء هو الغير، وهذا اللي صحح الوضوء هو الإتيان بالصلاة، هو أعرض عن الصلاة لا يريد أن يصلي، فقالوا حينئذ الوضوء في غير محله وضوء باطل. هذا الكلام عار عن الصحة ولم يكتب له التوفيق. ليش؟ لأن الوضوء بعد أن وقع صحيحا، والفرض أنه صح الوضوء وهو بعدين أعرضه، وما أعرض قبل الإتيان بالوضوء، بعد الإتيان بالوضوء أعرض عن الصلاة، وهو لما أتى بالوضوء فعلا كان قاصد للصلاة، هو قاصد الصلاة، هو يعني الغاية من الوضوء هي الصلاة، فصح الوضوء، لما صح الوضوء أعرض عن الصلاة. طيب الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وقع صحيح الوضوء، كيف يرجع للبطلان؟ وما يصير شيخنا. والآن لما توضأ وضوء كان صحيح، طيب كيف يرجع للبطلان؟ والبطلان احتاج ناقض، البول وغائط وكذا، هذه النوم كذا المعروف نواقض الوضوء. وليس من نواقض الوضوء هو الاعراض عن الصلاه، يعني بطل الوضوء لم يبطل الوضوء، فليش تقولون انه لا يصح الوضوء؟ ليش؟ لا، وضوء صحيح حتى لو اعرض، لانه وقع الوضوء صحيحا والشيء لا ينقلب عما وقع عليه ابدا، لا ينقلب، وقع سيبقى صحيحا الا بناقض شديد مثلا ينقض الوضوء. فقولكم
وقع مغير مع عدم الوصول الى الغايه ليس يعني لا نحكم عليه صحيح او غير،
ليش لا نحكم صحيح؟
يزول
لا 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 لا،
وقع مغير
لما وقع، وقع صحيحا او باطلا؟ سؤال،
وقع مغير صحيح،
صحيح الله مع الصابرين، صحيح يعني الوضوء صحيح، ما ينواقض الوضوء؟ والوضوء صحيح وحكمنا بصحة الوضوء.
وعندك قيد المغير
لا. لا هذا لا ينفع، نحن قلنا هذا لا ينفع، ما هذا لا ينفع، ليش؟ لأن الفرض أن الوضوء صحيح، يعني ليس صحته متوقفة على الإتيان بالصلاة، هو صح وخلص، أتى ولم يأتي صح الوضوء، لما صح الوضوء يحتاج إلى ناقض، وليس مثل أي شيء مثل البيع مشروط بشيء إذا لم يحصل يبطل، ليس الأمر هكذا، يعني معلق، معلق. لو فرضنا صح التعليق مثلا، ها مثل الوكالة صح التعليق فيها، إذا ما حصل معلق عليه تبطل الوكالة، وليس الوضوء هكذا باب التعليق، إذا لم يحصل الصلاة معناه الوضوء غير حاصل، لا ليس هكذا، لا تعليق فيها به، الوضوء صحيح. نعم كانت السبب في صحته هو لأجل الصلاة،
يقع الوضوء صحيح عن نفسه
هي صار وضوء صحيح، خلص تحت الأمر، خلص لما صار وضوء صحيح بإمكانك أن تأتي بهذا الوضوء بكل شيء، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه من هذه الجهة. فالإنصاف أنه الوضوء في هذه الصورة صحيح كما ذهب إليه أغلب الأعلام إن لم يكن الكل.
توضأ المكلف قبل دخول وقت بنية الصلاة لا يجوز أن يدخل بهذا الوضوء،
أمر بنية الصلاة وما أتى بالصلاة، بنية الصلاة ماشي الحال، معنى نية الصلاة وليس عن نحو القيدية، ما أنا قلت ليس مثل البيع ولم يقع حكاية عن نحو القيدية، بحيث إذا لم يحصل يبطل البيع، إذا لم يحصل إذا لم يحصل يبطل ذلك، ليس هكذا، وإنما هو غايب صحح الوضوء به، ليس إلا لما صح الوضوء صح انتهى الأمر خلاص يستمر، ليس من باب القيدية بحيث إذا لم يحصل يبطل هذا، لا ليس من باب القيدية. وبناء عليه لو كان قيد يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل، ممكن ثبوتا، ترى انتبه ثبوتا ممكن أن يكون هذا قيد، يعني ما عندنا محظور أن يكون قيد، لا لا تجتمع الضدين، ممكن أن يكون قيد، بل لعل البعض ذهب في بعض الموارد، ولكن لا دليل عليه، الموجود ليس من باب القيد هو حتى يقال هذا مقيد به، إذا لم يحصل يبطل هذا، معنى دليل على ذلك، فلذا وقع صحيحا ويبقى صحيحا إلى أن يأتي الناقض له. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الثاني.
يجد الكلام هذا في الغسل أيضا
نفس الشيء. هي هي من هذا الباب معنا يعني الأقوال في وجوب المقدمة. مقدمة الواجب، مقدمة الواجب، قلنا الوجوب العقلي واضح بمعنى اللابدية، بمعنى اللابدية العقلي من المقدمة، هذا لا ينكره منكر، لا أصلا يمكن إنكاره. لما تعرف أن ذا المقدمة توقف عقلا على هذه، فعقلا لابد يدرك أن هذا المقدمة منها لابد. يعني مثلا أنت تعلم أن الوقوف بعرفات يوم التاسع من ذي الحجة مثلا، الوقوف هناك متوقف على طبعا للنائي البعيد، متوقف على قطع المسافة، عقلا يدرك. طيب والمولى يريد الوقوف بعرفة، يريد منك الوقوف بعرفة، فحتما قطع المسافة عقلا يدرك أنه لا بد منه، هذه لا بد عقلية تسمى. وهذا ما عندنا كلام فيه ولم يقع فيه نزاع، يعني لا بد العقل لم يقع فيها نزاع. وين وقع النزاع؟ وقع النزاع في الوجوب غير الشرعي، هل المقدم واجب شرعا غيريا غير الوجوب العقلي؟ كلام هنا غير الوجوب العقلي، هل هي واجب شرعا بوجوب غيري أم لا؟ هذا نزاع. وسوف نذكر المشهور على الوجوب الغيري المشهور. نعم، بعضهم قال لا، مثل الشيخ الخوي رحمه الله وجماعة من الأعلام قالوا لا، سمعنا وجوب غير شرعي للمقدمة، فقط عندنا وجوب عقلي. نحن سوف نثبت لعله في آخر المطلب لا، أن المقدمة غير الوجوب العقلي واجب وجوبا غيريا نعم شرعيا، سوف نثبت إن شاء الله. طيب بعد إثبات الوجوب الغير الشرعي للمقدمة، بعد إثبات، وقع النزاع بين الأعلام. في الواقع نزاع من جهتين. الجهة الأولى، هل الوجوب الغيري الشرعي مشروط بشيء؟ يعني هل هو مطلق أو مشروط؟ الوجوب الغير الشرعي هل هو مطلق أو مشروط؟ النزاع الآخر، بحث الآخر الذي وقع بعد التسليم بوجوب الغير المطلق، يعني الوجوب الغير ليس مشروطا، بعد التسليم بالوجوب الغير المطلق وقع النزاع، هل هناك حصة خاصة من المقدمة واجبة؟ حصة خاصة أو كل مقدمة، كل مقدمة الواجب واجبة؟ وقع النزاع فيها. أما بالنسبة للأمر الأول وهو هل أن وجوب الغير مشروط أو مطلق، معروف عند الكل إلا ما يظهر من صاحب المعالم رحمه الله أن الوجوب الغيري تابع لوجوب المقدمة من حيث الإطلاق والاشتراط. فإذا كان وجوب المقدمة مطلق فالوجوب الغيري مطلق، إذا كان مشروطا هو مشروط، فإذا كان وجوب المقدمة مطلق فقالوا وجوب المقدمة أيضا مطلق، إلا ما يظهر من صاحب المعالم. وأنا شخصيا ما أظن هكذا يريد، وإن كانت عبارته مهمة، يظهر منه أن نفس الوجوب مشروط بإرادة ذيها، يعني بإرادة الصلاة مثلا، نفس وجوب المقدم مشروط بإرادة ذيها. انظر لعبارته رحمه الله، قال في مبحث الظل، قال وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها، يعني على تقدير وجوب مقدم الشرعي، على تقدير تسليمها، إنما تنهض دليلا على الوجوب الحجة في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها. فهم من هذه العبارة أن الوجوب الغيري مشروط بإرادة بها هكذا. فأشكلوا عليه بعدة إشكالات، أشكلوا عليه قالوا لا يخلو، تقصد وجوب الغير مشروط بردها والوجوب النفسي مطلق، يعني وجوب فيها مطلق، إن كنت هكذا تقصد فمعناه فككنا بين وجوب المقدم وجوب ذيها من حيث التبعية. كيف يكون وجوب المقدم مطلق ووجوب ذيها مشروط؟ وهذا خلاف الفرض، فرض أن هناك ملازمة بينهما، لا يمكن التفكيك. كيف تكون وجوب المقدم مشروطا ووجوب ذيها مطلق؟ كيف؟ لا يعقل، لأن الوجوب الغير مترشح الوجوب النفسي مترشح منه. فإذا كان الوجوب النفسي مطلق، مطلق هو مطلق أيضا، كيف يكون المترشح منه مطلق وهو هذا مشروط؟ كيف؟ لا يعقل. وإن كان الوجوب النفسي أيضا مشروط، يعني وجوب المقدمة، وإن كان وجوب المقدمة أيضا مشروط، يلزم إشكال آخر، وهو يلزم أن يكون وجوب الصلاة مشروط بإرادة الصلاة. يعني أنا إذا أردت الصلاة هي واجبة، ما أردت الصلاة ليست واجبة، هكذا يصبح. وإذا قلنا أن وجوب ذي المقدمة مشروط بإرادة الصلاة كما أن وجوب المقدمة مشروط بإرادة الصلاة، فيلزم من ذلك ماذا؟ يلزم أن التكليف مشروط بإرادة المكلف. يعني أنا إذا أردت الصلاة تجب، ما أردت الصلاة لا تجب. هل هذا ممكن؟ معقول؟ يعني الأحكام تابعة لإرادة المكلف؟ إن أراد وأنا ما أردت الصوم مثلا ولا يجب الصوم، يعني إن أردت الصوم يجب وهكذا الأمور، أردت أو ما أردت هو واجب، واجب عليك. فقالوا عبارة صاحب المعالم أصلا قالوا يعني لا يمكن القبول بها. من هنا انصافا أنا أظن على نحو لعل الأطمئنان، قد يصل إلى الأطمئنان، أن مراد صاحب المعالم شيء آخر من هذه العبارة. تبين صاحب المعالم إنسان عادي، فيهنا أحسن كتاب في الأصول في ذاك الوقت لصاحب المعالم، أرقى أصول كان في وقته. أصلا كل العلماء عكفوا على دراسة المعالم وشرحها والحاشية عليها. المعالم أخرج قصة وافرا من الحواشي عليه والتعليقات. يعني إذا أراد الإنسان أن يحصي ما هناك من الحواشي على المعالم ما شاء الله كان. طبعا أحسن حاشي حاشي ذات مسترشدين لأخينا صاحب الفصول، أحسن حاشي وأكبر حاشي على المعالم، ونعمة الحاشية. فالشاهد يعني بناء صاحب المعالم هكذا شيخنا، يعني هو صاحب المعالم يعني وهكذا أصلا يتكلم بكلام جدا فاسد بحيث كل الناس يضحكون على هذا الكلام شيخنا. تقول عبارته يمكن تأويلها بشيء آخر، عبارته كيف؟ نقول مراده شيء آخر. أحد محتملات مرادات الشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري له كلام في الواجب. نقول لعل مراد صاحب المعالم والله العالم وهو الأقرب، مراده هكذا، أن اتصاف المقدمة بالوجوب اتصافها مشروط بإرادة الصلاة. يعني بعبارة أخرى الواجب مشروط بإرادة الصلاة لا الوجوب، الوجوب مطلق، وجوب مقدم مطلق، لكن لكي يتصف هذا الفعل في الخارج وهو المقدمة، لكي يتصف هذا الفعل بالوجوب مشروط بإرادة الصلاة. فيكون الشرط للواجب، يعني الواجب مشروط بإرادة الصلاة لا الوجوب. وفرق شاسع بين الأمرين، فرق أن تقول نفس الوجوب مشروط، وفرق أن تقول الواجب مشروط. إذا قلت الوجوب مشروط يعني معناه لا وجوب إلا إذا أردت الصلاة، هذا معنى الوجوب مشروط. أما إذا قلنا الواجب مشروط لا، معناه الوجوب حاصل أردت الصلاة أو ما أردت أنا مطلق. لكن هذا الفعل في الغالب مقدمة، متى تكون واجبة؟ إذا أردت الصلاة بها. متى تتصل بالوجوب؟ إذا أردت الصلاة. فتكون شرط للواجب، وهذا أمر معقول وإن كنا لا نرتضيه. يعني عندنا شيء آخر ولكنه معقول لأنه باطل، هذا المعنى. فرق بين الأمرين يعني بعيد جدا صح المعلم لهذا الرأي. أنفش الوجوب مش بإرادة الصلاة. فالأقرب أن نحمل عبارة عن هذا المعنى، أن الوجوب وجوب المقدم مطلق، ولكن الواجب مشروط. يعني اتصاف الفعل الخارجي بالوجوب مشروط هذا الفعل بإرادة الصلاة، فيكون الشرط راجعا لمن؟ للواجب لا للوجوب. وهذا أمر معقول وإن كنا لا نرتضيه لكنه معقول. هذا بالنسبة إلى الخلاف الأول. أما الخلاف الثاني للشيخ الأنصاري، الأنصاري حيث قال أنه ليس مطلق المقدمة واجبة، إنما المقدمة إذا قصد بها التوصل للغير. مقدمة إذا قصد التوصل بها للغير. أما ما معنى هذا الكلام وكيف؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.